السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حديثنا اليوم عن أمر عشنا فيه وتلذذنا به ونخاف ذهابه وسلبه منا. هذا الأمر أيها الناس هو الأمن الذي يعيش فيه الناس، يأمنون فيه على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى مصالحهم وعلى مساجدهم. يا أيها الناس، إن الأمن إذا استقر في الأوطان والبلدان حصلت الحياة السعيدة، وقام أمر الناس في دينهم وفي دنياهم. وإذا اختل الأمن حصل الضرر على الناس في دمائهم، فحصل الخوف والقتل، وحصل الضرر على الناس في معايشهم، في أسواقهم، في كل شؤونهم. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، أي ما آمن معه إلا قليل من قومه. لماذا عباد الله؟ لانعدام الأمن وحصول الخوف من فرعون وملئه أن يفتنهم ويعذبهم ويقتلهم. وقال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم: احصوا كم يلفظ من الإسلام. فقالوا: يا رسول الله، وتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال: ما يدريكم، لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى كان الرجل لا يصلي صلاته إلا سرا. هذا لتعلم عباد الله أن في اختلال الأمن ضرر على العباد في دينهم، يضيق عليهم في الدين ويضيق عليهم في الدنيا ويضيق عليهم في المعايش، وتحصل الفرقة ويحصل الخوف ويحصل القتل ويحصل الاعتداء ويحصل الإجرام ويحصل عدم الاحترام من أحد لأحد. هذا كله إذا حصل ذهاب الأمن واختل. والله سبحانه وتعالى ذكر قوم سبأ حين كفروا نعم الله جل وعلا بعد أن ذكر ما كان لهم من النعيم، وكفرهم بنعمة الله جل وعلا وعدم الإيمان، قال سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير, وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. امتن الله عز وجل عليهم بهذه النعمة وهي الأمن في أسفارهم وفي طرقهم, وذكرهم بهذه النعمة. وامتن الله جل وعلا على قوم ثمود بقوله جل وعلا: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قال ابن كثير رحمه الله: كانوا ينحتونها لا لحاجة إليها, وإنما أشرا وبطرا. والذي حملهم على ذلك امتنان الله عز وجل عليهم بالأمن. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكذلك عباد الله, يقول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام حين جاء إليه أهله وخاطبهم ممتنا لله جل وعلا بهذه النعمة, وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين, ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. شاهدنا من الآية: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يا أيها الناس, إن أمر الأمن أمر عظيم به قوام الدنيا والدين. ولذا أيها الناس, امتن الله جل وعلا على قريش في حال كفرهم وفي حال حصول الضرر من المشركين والتحاطم فيما بينهم, فقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ألا يرى هؤلاء المشركون أن الله امتن عليهم بهذه النعمة التي توجب الإيمان لهم إذا تفكروا فيها؟ وقال الله جل وعلا, وقال الله جل وعلا مؤمنا رسوله والصحابة حين أرادوا العمرة, قال الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق, لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين, محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون, أي آمنون, ليحصل الطمأنينة وليحصل السعادة ولتحصل الثقة بوعد الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن ألقى السلاح فهو آمن, ومن أغلق بابه فهو آمن. لأن هذا كان هو المطلب الوحيد لقريش في ذلك الوقت, وهو حصول الأمن. فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وحصل منهم الاستجابة والإسلام. هذا لتعلم عبد الله أن أمر الأمن أمر عظيم, وأن اختلال الأمر من الأمور المنكرة المضرة بالمجتمعات والأوطان والبلدان. والله سبحانه وتعالى جعل البيت الحرام آمنا لتحصل الطاعة والراحة والعبادة الكاملة لله جل وعلا, واختص ذلك البلد بالأمن. فقال جل وعلا, قال سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا, أي أوجب على أهله والقائمين عليه أن من دخله يؤمن. وقال سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا كله عبد الله لتعلم أهمية الأمن والحفاظ عليه. والله سبحانه وتعالى جعل من أعظم النعيم في الجنة حصول الأمن لأهلها, فقال سبحانه وتعالى, قال سبحانه وتعالى: ادخلوها بسلام آمنين. وقال جل وعلا: وهم في الغرفات آمنون. وقال جل وعلا إن المتقين في مقام أمين لتحصل لهم النعمة والنعيم المقيم بكل راحة وسعادة عند حصول الأمن والاطمئنان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تحصلت له هذه النعمة وأصبغت عليه هذه النعمة فقد حصل له أمر عظيم من أمور الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في بيته، آمنا في نفسه، آمنا في أهله، آمنا في سوقه، في معاشه، في سفره، في خروجه، في دخوله، من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية بحذافيرها. تأمل عبد الله كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بفضل هذه النعمة واحتياج الناس إليها. ولهذا أيها الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يخوف المؤمن ويروعه، ولذا جاء من حديث ابن عمر وجاء عن نعمان بن بشير وجاء عن غيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل له أن يروعه، يروع فردا واحدا. فكيف بمن يخيف أمة ويخيف مجتمعا وشعبا؟ وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن المؤمن حق الإيمان هو الذي يؤمن الناس ويأمنون شره، فقال كما في حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذا هو المؤمن الذي يأمن الناس منه على دمائهم، على أموالهم، على أعراضهم، يأمنون منه في سفرهم، في طرقهم، في معايشهم، في أحوالهم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. إذا كان الرجل يخيف جاره فردا واحدا ضعيف الإيمان بهذا المستوى ولا يدخل الجنة، فكيف بمن يخيف أمة وشعبا كاملا ويثير الفوضى في المجتمعات ويسفك الدماء ويقطع الطريق ويؤذي المسلمين ويخيفهم ويعتدي عليهم؟ لا شك عباد الله أن هذا أشد إثما وضررا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فليمسك على نصاله، أي رؤوس النبل، حتى لا يصيب أحدا من المسلمين بسوء. هذا كله لتأمين المسلمين. فهذا أيها المسلم يدلك على عظيم هذه النعمة، وهي نعمة الأمن وحصول الأمن في المجتمعات والأوطان. فإنه إذا حصل الخوف غلقت المساجد وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وغلقت الأسواق وذهب الاقتصاد وخاف الناس وظن الناس ببعضهم بعض السوء وحصلت الشحناء والبغضاء والفتنة في المجتمعات، فالواجب علينا أيها الناس أن نحافظ على الأمن بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نلتمس الأسباب الشرعية التي بها حفظ الأمن والتي بها الأمن في الدنيا والآخرة. فمن ذلك أيها الناس إقامة التوحيد وترك الشرك والبعد عن الوثنية والتنديد، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إقامة التوحيد وترك الشرك وعبادة الأوثان والقبور وترك المعاصي والظلم والسيئات، ظلم العباد لأنفسهم بمعصية الله له مردود عظيم على ذهاب الأمن، ظلم الناس فيما بينهم من الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك له مردود على ذهاب الأمن وقلة الأمن في أوساطهم، وكذلك حصول الشرك بالله جل وعلا ودعاء غير الله جل وعلا أعظم ما يذهب الأمن ويرحله من الأوطان، لأنه كفر عظيم بالله جل وعلا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومن أسباب ذهاب الأمن الانهماك في المعاصي وفشو المعاصي في المجتمعات وعدم الإنكار لها، فإن هذا يذهب الأمن ويذهب السعادة ويجلب الهلاك. قال الله جل وعلا: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من أسباب حصول الأمن أيها الناس التوحيد والطاعة، ومن أسباب حصول الأمن شكر نعم الله جل وعلا. فإذا كان التوحيد من أسباب حصول الأمن فالشرك من أسباب ذهاب الأمن، وإذا كانت الطاعة والمحافظة على فرائض الله جل وعلا من أسباب حصول الأمن فكذلك المعاصي من أسباب ذهاب الأمن. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من أسباب حصول الأمن شكر نعمة الله جل وعلا، ومن أسباب ذهاب الأمن كفران نعم الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كم نحن في نعم عباد الله نتقلب فيها ليلا ونهارا، فمل كثير من الناس هذا الأمن وهذه النعمة وتوجهوا إلى المعاصي، إلى الفواحش، إلى المنكرات، إلى المخدرات، إلى المسكرات، إلى غير ذلك من البلاء الذي وقع في المجتمعات المسلمة. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تغيرت النعمة إلى نقمة لما كفروا نعم الله، تغير الأمن إلى خوف والسعادة إلى شقاوة، والنعمة إلى نقمة، والكثير من الطيب الرزق المبارك إلى قلة وإلى بحث عن أرزاق لا توجد عباد الله. ومن أسباب حصول الأمن لزوم العلماء، ومن أسباب ذهاب الأمن التهكم على العلماء وعدم أخذ علمهم الذي يأخذونه من الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن أسباب حصول الأمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أسباب ذهاب الأمن وقوع المنكرات بغير نكير ولا أحد ينهى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في المجتمعات تقل به المعاصي والسيئات وتختفي به الفواحش والمنكرات. وقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عقال البلاد ومن كبار الناس أمر واجب كل على قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبذلك يحل الأمن وتقل المعاصي وتختفي المظاهر السيئة، ويعيش الناس في طاعة الله جل وعلا وفي نعمة الله سبحانه وتعالى. من أسباب حصول الأمن دعاء الله سبحانه وتعالى، دعاء الله سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا يقول عن إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقال رب اجعل هذا البلد آمنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر، كان يقول: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. من أسباب حصول الأمن لزوم السنة ومنهج السلف وترك البدع والمحدثات، فإن أصل ذهاب الأمن في وقتنا الحاضر وفي أوقات مضت هو فشو البدع والمنكرات وانتشار أهل البدع من الخوارج والروافض والحوثيين الذين يسعون إلى إفساد البلاد ويسعون إلى سفك الدماء ويسعون إلى إقلاق السكينة العامة في البلد. فالواجب علينا عباد الله أن نحذر كل الحذر من الأفكار الدخيلة على المجتمع المسلم التي تؤدي إلى إسقاط الأمن وإسقاط العقيدة قبل ذلك، والولاء والبراء للمؤمنين والبراء من الكافرين. فالحذر الحذر من الروافض، من الحوثيين، من الخوارج، من أهل البدع، من أهل الفتن، من أهل الضلال، ونلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يتوفانا مسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه وانتقم منه يا رب العالمين، واجعله عبرا للمعتبرين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، والحمد لله رب العالمين.